الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عاصفة براك تطغى على الأجواء والأوساط تؤكد تناغمه التام مع روبيو. عون أمام الجمعية العامة في نيويورك: حسمنا قرارنا وإذا سقط لبنان فالبديل حتما خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف. أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته وندعم الجيش وتنفيذ 1701. بخاري: قرار حصر السلاح خطوة تأسيسية على طريق استعادة سيادة لبنان وبناء دولة القانون. جعجع: خطة نزعه تعرقلها ممانعة حزب الله ولا تأجيل الانتخابات. تسوية لصخرة الروشي: لا تكسر الدولة ولا تحرج الحزب. ترامب يصف بالعظيم اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين عن غزة، وماكرون يلتقي بزجكيان اليوم. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. رغم أهمية المواقف التي أعلنت في نيويورك وتحديدا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إزاء مختلف قضايا العالم وخصوصا غزة وإيران، إلا أن الحضور اللبناني للرئيس جوزيف عون وما أعلنه من مواقف كان لافتا في التوقيت والمضمون، خصوصا بعد العاصفة التي أثرتها تصريحات توم براك عن تقصير الدولة اللبنانية وإعادة بناء قدرات حزب الله والتخوف المتصاعد من عودة الحرب، وقد استتبعت بكلام دبلوماسي هادئ لماركو روبيو في خلال اجتماعه مع الرئيس عون في حضور براك نفسه ومورغان أورتيغس. ورغم أن البعض تحدث عن وجود خلاف بين روبيو وبراك تظهر بتناقض التعابير والنبرة في موقفيهما، إلا أن أوساطا متابعة شددت على أن الإدارة الأمريكية ثابتة في مواقفها وتطلعاتها للبنان، وليس هناك من تباين إطلاقا بين الرجلين اللذين يسيران بخط متساو لبنانيا من دون أي اعوجاج. بالتوازي، برز دعم قطري متجدد للعهد في كلمة أمير قطر الذي شدد على وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش وتنفيذ 1701. ومن بيروت للسفير وليد بخاري الذي أكد أن قرار الحكومة بحصر السلاح خطوة تأسيسية على طريق استعادة سيادة لبنان وبناء دولة القانون، في رد غير مباشر على دعوة الشيخ نعيم قاسم إلى فتح صفحة جديدة بين حزبه والسعودية، في مقابل ادعاء المرشد الإيراني أن حزب الله ثروة لبنان. وفي شأن قضية صخرة الروشي، تتحدث المعلومات الصباحية عن تسوية تم التوصل إليها تؤكد عدم تراجع الدولة عن قرار منع استغلال المواقع الوطنية والتاريخية لمناسبات حزبية أو طائفية أو فئوية، في مقابل السماح باعتصام مسائي محدود غدا على الكورنيش المواجه للصخرة من دون بث أي صورة أو شعار حزبي على الصخرة نفسها.
فقد طالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق أسرانا. أضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك واجبا إنسانيا في الحفاظ على لبنان، محذرا من أنه إذا سقط فسيكون البديل حتما خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف.
أما المطلوب لإنقاذه فهو بكل بساطة موقف واضح داعم عمليا وميدانيا لتحرير أرضه ولفرض سيادة دولته وحدها فوقها بقواه الشرعية حصرا ودون سواها. وهذا ما أجمع عليه اللبنانيون منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، والذي أقر برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهذه المنظمة بالذات كآلية تنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما أكدنا عليه في خطاب قسم الدستوري عند انتخاب رئيسا في كانون الثاني الماضي، ثم في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في شباط الفائت، وصولا إلى مفاوضاتنا مع موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفير توم براك، والتي انتهت إلى وضع ورقة لضمان الاستقرار الكامل على أرضنا، ما زلنا نلتزم بأهدافها ونأمل أن يلتزم المعنيون بها على حدودنا. هذا كل ما يطلبه لبنان، أما الباقي فدعوني أصارحكم به أكثر. ونحن سيداتي سادتي بلد قادر على مواكبة العصر، وقد انطلقنا في ذلك فعليا، فبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي النقدي والاقتصادي يشمل تدقيقا ماليا شفافا وإعادة هيكلة مصرفية عادلة وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة على أنواعها، بما يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة العالم بلبنان. كما أطلقنا مسار تحديث تشريعي يرسخ استقلالية الهيئات الناظمة للقطاعات المنتجة في الدولة، ويحسن استقلالية السلطة القضائية انسجام لبنان مع منظومة الشرعية الدولية. كما نعمل بالتزامن على تعزيز الحريات العامة كافة.
الرئيس عون كان حضر والسيدة نعمة عون الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقيا قبل الافتتاح الأمين العام أنطونيو غوتيريش وعددا من رؤساء الدول العربية والأجنبية، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس العراقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس بولندا والأمين العام للمجلس الأوروبي.
غوتيريش نوه بالدور الذي لعبه عون والحكومة اللبنانية من أجل أن يكون للدولة اللبنانية جيشها وقوتها المسلحة الوحيدة في البلاد على الرغم من الصعوبات.
الأمين العام للمنظمة الدولية أكد أن وجود اليونيفيل لمدة سنة في جنوب لبنان يؤكد التزام الأمم المتحدة في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة، ويعطي الدولة اللبنانية وقتا لنشر جيشها على الحدود المعترف بها دوليا.
من جهته شكر الرئيس عون الدور الذي لعبه غوتيريش في تمديد ولاية اليونيفيل، لافتا إلى أن الجيش يقوم بواجباته في جنوب الليطاني وينتظر استكمال انتشاره بعد الانسحاب الإسرائيلي، وشدد على أن خطة سحب السلاح وضعت لكي تنفذ، لكن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية يحول دون استكمال التنفيذ.
وعلى هامش الجمعية العامة التقى وزير الخارجية يوسف رجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي، الذي أعرب عن دعم المجلس لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والتنمية، مقترحا تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت العام المقبل.
لبنان كان حاضرا أيضا في كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة.
كما شهد لبنان الشقيق تطورات إيجابية تمثلت في انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتعيين دولة الدكتور نواف سلام رئيسا للحكومة، مما يشكل خطوة هامة نحو استقرار الأوضاع في البلاد. وتواصل دولة قطر الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ودعم الجيش اللبناني، ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية.
وفي بيروت وفي احتفال أقامته سفارة بلاده لمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أكد السفير السعودي وليد بخاري دعم بلاده للدولة ومؤسساتها الشرعية واحترامها لخيارات اللبنانيين، مثمنا مواقف أركان الحكم.
وإذ أؤكد مجدداً دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في مسيرته المستندة إلى خطاب القسم، فإننا نشيد في الوقت نفسه برؤية دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وجهوده الإصلاحية الاستثنائية الهادفة إلى إعادة ثقة الداخل والخارج بمؤسسات الدولة، كما نثمن قرار المجلس الوزراء الواضح والصريح في تثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ونعتبره خطوة تأسيسية على طريق استعادة سيادة لبنان وبناء دولة القانون. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نثمن عاليا الدور الذي يضطلع به دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار الوطني الجامع.
في الأثناء اعتبر الرئيس بري أن ما صدر عن الموفد الأمريكي توم براك في توصيفه للحكومة والجيش والمقاومة مرفوض شكلا ومضمونا، لبل مناقض لما سبق وقاله.
وتابع في هذا الإطار، نؤكد أن الجيش قائدا وضباطا ورتباء وجنودا هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلق عليه كل أمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان، وأبدا لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين.
وجدد الرئيس بري التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان رئيسا وحكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لنفاذه في 27 من تشرين الثاني الفائت، في وقت تمعن إسرائيل في خرقه وعدم الوفاء بأي من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وأطلاق الأسرى اللبنانيين والسماح للجيش بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني.
بدوره رد الرئيس سلام على براك مستغربا تصريحاته التي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش، وأكد أن حكومته ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملا، ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها، كما ترجمته قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
أضاف سلام: كل ثقة أن الجيش يطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان استقراره، ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء في الخامس من الحالي. وفي هذه المناسبة أدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذا لإعلان وقف الأعمال العدائية.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رأى أن انتهاء أزمات المنطقة يحتاج إلى وقت إضافي، وقال: في لبنان خطة العمل واضحة جدا وجلية في خطاب القسم والبيان الوزاري، وبالتالي لا لزوم لأن ننتظر في الوقت الضائع، وعلينا أن نرتب أمورنا بالشكل اللازم، لافتا إلى أن ترتيبها يسير بالاتجاه الصحيح لكنه لا يتم بالسرعة اللازمة، ومحملا مسؤولية هذا التأخير لحزب الله وما توقع من محور الممانعة.
جعجع شدد على أن المعارضة الشديدة التي يبديها حزب الله لأي تعاون لقيام الدولة هي ما يعرقل ويؤخر كل شيء في لبنان، فتأخير عملية جمع السلاح يؤخر قيام دولة فعلية والنهوض الاقتصادي المنتظر وإعادة الأعمار.
وإذا اعتبر أن الحزب يتمسك بسلاحه بوصفه عملا إضافيا في المعادلة الداخلية والإيرانية، أشاد رئيس القوات بخطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح متمنيا أن تكون مهلة تنفيذها بالكامل أقصر في التوقيت، وتابع أن على قيادة الجيش أن تقدم شهريا تقريرا للحكومة عن التقدم الذي يحصل بغض النظر عما تقوم به إسرائيل.
وعن أداء الحكومة أبدى الدكتور جعجع إيجابية ملحوظة، معتبرا أن هناك مؤشرات على بناء دولة جديدة رغم بطء الوتيرة، ومشيرا إلى تحسن في المالية العامة وتقدم في مشاريع الإصلاح.
وفي ملف الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، قال الدكتور جعجع أنه لا يرى أي إمكان للتأجيل، مررنا في أوقات أكثر صعوبة من الوقت الحالي ونظمنا انتخابات، مشددا على أنه يجب ألا نعبث بالمواعيد الدستورية، ومؤكدا ضرورة أن تجرى الانتخابات، ورافضا ربطها ببقاء القانون الحالي الذي يراه مجحفا بحق المغتربين.
ومن بنت جبيل: وفي خلال تشيع قتل العائلة الخمسة الذين سقطوا جراء غارة إسرائيلية، حمل عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله الحكومة كامل المسؤولية.
المسؤولية اليوم تقع على الدولة اللبنانية، عندما كانت المقاومة تتحمل المسؤولية قبل وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، الجميع يعرف ما هي المعادلات التي صنعتها المقاومة. لا يمكن لدولة أن تقول أنها عاجزة، عندما تكون الدولة عاجزة عليها أن تصارح شعبها بأنها عاجزة، عند ذلك الشعب يعرف ماذا يفعل.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد رد على مواقف براك:
بالنسبة للتصريحات التي نسمعها لا سيما من المبعوث الأمريكي اليوم، إنما تؤكد الانحياز الصارخ للعدو الإسرائيلي، وأن كل ما تقوم به هذه الدبلوماسية الأمريكية أكانت صامتة أم صارخة أم واقعة، إنما هي في مصلحة الكيان الإسرائيلي ليس إلا.
عضو كتلة الحزب الأصفر النائب حسن عز الدين كرر سردية عدم تسليم السلاح.
نقول لأمريكا ولإسرائيل ولأدوات الداخل الذين يراهنون على نزع هذا السلاح، نقول لهم: أنتم واهمون، أنتم لا تدركون ولا تعرفون حقيقة هذه الإرادة التي يتمتع بها أبناء أهل الجنوب.
ومن طهران رأى المرشد الإيراني علي خامنئي أنه لا ينبغي الاستهانة بحزب الله الذي هو ثروة لبنان بحسب تعبيره، وأن قصته قصة مستمرة ويجب عدم الاستخفاف بقوته المهمة للبنان وغيره. وقال إن حسن نصر الله كان ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط على حد رأيه.
في المقابل أعلن وزير الخارجية الألماني أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل.
في قضية صخرة الروشي تردد أنه تم التوصل إلى تسوية تقضي بقيام أنصار حزب الله باعتصام على الكورنيش المواجه للصخرة في 7 من مساء غد من دون بث أي صورة أو شعار حزبي على الصخرة، التزاما ببيان رئاسة الحكومة والقوانين المرعية الإجراء.
التسوية التي يقال أنها ترضي كل الأطراف وتحفظ هيبة الدولة والقوانين أنجزت، ووفق المعلومات بعد ظهر أمس من خلال اتصالات سياسية رسمية بين الرؤساء 3، لكنها تبقى منوطة بالتزام الحزب الكامل بها وعدم تجاوزها في اللحظات الأخيرة أو إعطاء الأوامر لمناصريه بخرقها بحجة عدم القدرة على ضبط المشاركين.
وستنفذ الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي إجراءات أمنية على طول كورنيش الروشي والأحياء الملاصقة له طوال يوم غد، منعا لحصول أي احتكاك أو تجاوزات بحق المدنيين والأملاك العامة والخاصة.
وكان رئيس الحكومة أصدر تعميما حكوميا حازما طالب فيه الأجهزة الأمنية والمراجع المختصة بمنع استعمال أي من الأماكن العامة والأثرية كمنصات للترويج السياسي والطائفي.
قضائيا أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن هناك تضافرا حقيقيا في الجهود بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لرفع السمو بالقضاء، والأهم أن الأربعة على الموجة ذاتها يتقاطعون عند نقطة مركزية وهي بناء قضاء مستقل وفاعل يحظى بثقة المتقاضين والمواطنين، مشددا على أن الحديث عن تداخل قضائي سياسي هو أمر غير صحيح وغير مطروح.
وعن جريمة العصر أجاب عبود: القضاء يقوم بعمله، وفي إطار هذا العمل يصدر قاضي التحقيق القرار الضمني حين تكتمل معطياته. لا أريد أن أتدخل في ملف انفجار المرفأ ولا في أي ملف آخر، ومواقفي السابقة جاءت في إطار حماية القضاء لا التأثير عليه. كل قاض يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ قراره وفق الأصول القانونية، وأي قاض يخطئ يحاسب.
وتابع: ليس من اختصاص التعليق على قرارات قضائية، لا يوجد قرار قضائي مبرم ولا يقبل الطعن، كل القرارات قابلة للطعن سواء في ملف مصرف لبنان أو المرفأ أو كازينو لبنان، والدليل أن كلها مطعون فيها.
وعن وضع الرئيس السابق ميشيل عون التشكيلات القضائية في أدراج قصر بعبدة من دون توقيع، أجاب القاضي عبود أن عون امتنع عن توقيع المرسوم، وبرأي دستوريين ما فعله غير مسند قانونا.
وردا على سؤال في شأن اختيار عون أن يذكره بالاسم بيومه الأخير في القصر الجمهوري، أجاب عبود: لم يكن محقا ولا ريب، لكن فلنترك للتاريخ والدستور والقانون أن يقيم تلك المرحلة.
وقال: لو كنت قبلت بتدخل الرئيس عون في التشكيلات القضائية لكنت شرعت التدخل السياسي في القضاء، بينما قضية فصل القضاء عن السياسة، وأثبتت التجربة خصوصا لناحية أداء بعض القضاة صحة ما كنا نعمل عليه. هناك تقرير يوثق 5 سنوات من الأزمات من العام 2019 حتى العام 2024.
توفي عن عمر ناهز 75 عاما صباح الثلاثاء الماضي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام 2007.
تقي الدين كان وجه اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس السابق مرارا، وكان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف القضية نفسها التي من المقرر أن تصدر محكمة في باريس حكمها في شأنها غدا.
وبحسب مصدر في عائلته فأن تقي الدين توفي في السجن بسبب أزمة قلبية في مدينة طرابلس.
في جديد حرب غزة أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 20 قتيلا وعشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس في مدينة غزة.
كما كشف متحدث باسم أسطول الصمود العالمي أن 12 هجوما بطائرات مسيرة استهدف فجر اليوم 9 قوارب ضمن الأسطول في البحر المتوسط.
تزامنا نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش يخطط لإرسال قوة إضافية إلى مدينة غزة لتكثيف الضغط على حماس، وأن رئيس الأركان إيال زمير يعتقد أنه يمكن تحويل الضغط العسكري إلى تحرك سياسي. وقال المصدر إن العملية في المدينة مصممة لوقفها في أي مرحلة للتوصل إلى صفقة.
وفي نيويورك أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في مقر الأمم المتحدة أنه كان عظيما من دون تفاصيل إضافية.
كذلك شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن اللقاء كان مثمرا للغاية.
وكان ترامب قال في كلمته في مستهل الاجتماع في شأن غزة أنه سيكون مهما جدا، مضيفا نريد إنهاء الحرب واستعادة الرهائن، ومؤكدا أن الاجتماع هو أهم اجتماع عقده أمس، وأشار إلى أن إدارته تريد استعادة 20 رهينة إسرائيلية و38 جثة من غزة.
وعقب انتهاء كلمة الرئيس ترامب تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وقال أن الوضع سيء في غزة ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن ونعول على قيادة ترامب لوضع حد للحرب.
وقد شارك في الاجتماع زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول منها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام رهن بوقفه الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترسل أسلحة لإسرائيل.
وحض ماكرون واشنطن على الضغط على حكومة تل أبيب وتقديم خطة سلام موثوق فيها تكمل المبادرة الفرنسية السعودية لحل الدولتين والتي أيدتها 142 دولة في الأمم المتحدة.
وتعليقا على قول ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل مكافأة لحركة حماس على فظائع مروعة، ندد ماكرون بهذا الموقف بل رأى أنها الطريقة الوحيدة لعزل الحركة، وأكد أن دولة فلسطين لن تقوم فعليا سوى يوم تعترف بها دولة إسرائيل، محذرا من أن باريس لن تقف مكتوفة في حال اتخاذ تل أبيب إجراءات انتقامية جراء الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وسندافع دائما عن مصالح فرنسا أينما كان في ظل توقعات من مصادر دبلوماسية بإغلاق القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
في مجال آخر يلتقي الرئيس الفرنسي اليوم في نيويورك نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان للبحث في مسألة استئناف عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وعن المفاوضات الحالية بين إيران وتركيا الأوروبية أوضح أنها تمر في مرحلة فاصلة صعبة، لكنه اعتبر أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.
غروسي قال أن برنامج إيران النووي لم يعد قائما كما كان قبل الضربات الإسرائيلية والأمريكية، لكنه اعتبر أنها يمكنها إعادة بنائه، مضيفا أن معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات في حزيران الماضي أمر صعب من دون تفتيش.
وأعلن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استأنفت عمليات تفتيش المنشآت النووية لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كاشفا عن أن إيران تحمي بشدة مخزونها المذكور لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات.
ونبه المدير العام للوكالة الذرية إلى أن رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع وليس أشهرا أو سنوات.
في الملف السوري قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق خفض التصعيد الذي ستوقف بموجبه إسرائيل هجماتها، بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية، مضيفا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو الاتفاق الأمني الذي يتفاوض البلدان عليه.
ولفت براك إلى أن الرئيس ترامب سعى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيعلن عنه الأسبوع الحالي، لكن لم يحرز تقدم كاف حتى الآن، كما أن عطلة السنة العبرية الجديدة هذا الأسبوع أبطأت العملية.
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن زيارته نيويورك تمثل عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي، مشددا على أن نجاح أي اتفاق مع إسرائيل سيمهد لاتفاقات أخرى تسهم في تعميم السلام في المنطقة.
وقال أن أي حديث عن تقسيم سوريا يضر بها أولا وباستقرار دول الجوار لا سيما تركيا والعراق، داعيا إسرائيل إلى العودة إلى ما قبل الثامن من كانون الأول 2024 ومكررا القول لن نكون مصدر خطر لأحد.
وكشف الرئيس السوري أنه منذ تحرير دمشق عاد 1,000,000 لاجئ إلى البلاد، وانخفض تصدير الكبتاغون بنسبة 90%، معتبرا أن ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق، ومشددا على أن سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.
في تايوان لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، واعتبر 124 آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار سد طبيعي على نهر شرق البلاد التي ضربها إعصار مدمر. وفي صفحة المتفرقات توفيت صباح اليوم النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة سينمائية ومسرحية حافلة. نشأت كاردينالي في تونس لعائلة من أصول صقلية، ودخلت عالم السينما في 1957 بعدما فازت في مسابقة جمال في تونس، وكوفئت برحلة إلى مهرجان فينيسيا السينمائي. إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة على الهواء منى عمر. منى صباح الخير.
صباح النور.
تفضل يا منى. بلشنا شوي نحس بالشتاء.
صحيح، طقس خريف اليوم، ابتداء من اليوم رح نحس بتغيرات. اليوم قليل الغيوم ببلش، بيتحول تدريجيا لغائم جزئيا، انخفاض بدرجات الحرارة، رح ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا كمان خلال النهار، في عنا رح يتكون ضباب على المرتفعات، بيتحول الطقس أكيد لغائم مع احتمال أمطار متفرقة، واحتمال كمان من خلايا رعدية، يعني حنشوف ممكن نشوف برق ورعد، ممكن نشوف تساقط حبة البرد أحيانا مع ريح ناشطة. بكفي كمان عبكرة، بكرة رح يكون غائم لغائم جزئيا، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، الأجواء رح تكون خريفية بالمبدأ، في عنا احتمال أمطار، كمان في عنا احتمال برق ورعد كمان بكرة، والريح ناشطة. ابتداء من المساء بيتحسن الطقس تدريجيا، يعني الجمعة في على طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا، ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية وعلى الجبال. السبت ما في تعديل بدرجات الحرارة، أغلب الوقت بيكون قليل الغيوم. الحرارات اليوم على الساحل تقريبا عم تتراوح بين 18 و32، على المرتفعات من 15 ل26، وبالداخل اليوم تقريبا بين 16 و34. الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر، ممكن تنشط أحيانا توصل ل45 كيلومتر، خاصة ابتداء من بعد الظهر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح اليوم تقريبا بين 40 و85%. البحر أكيد رح يكون مائج ابتداء من بعد الظهر، وحرارة الماء 28 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى. في الختام نذكر بالعناوين. عاصفة براك تطغى على الأجواء، والأوساط تؤكد تناغمه التام مع روبيو. عون أمام الجمعية العامة في نيويورك، حسمنا قرارنا، وإذا سقط لبنان فالبديل حتما خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف. أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وندعم الجيش وتنفيذ 1701. بخاري: قرار حصر السلاح خطوة تأسيسية على طريق استعادة سيادة لبنان وبناء دولة القانون. جعجع: خطة نزعه تعرقلها ممانعة حزب الله ولا تأجيل الانتخابات. تسوية لصخرة الروش: لا تكسر الدولة ولا تحرج الحزب. ترامب يصف بالعظيم اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين عن غزة، وماكرون يلتقي بزشكيان اليوم. الموت يغيب كلوديا كاردينالي. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.